أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشاكلة الأمثال صفاته، واحد لا من قلة وموجود لا من علة، أنس بذكره الذاكرون وبتهج بتوحيده الموحدون، وبرؤيته تقر العيون وأمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله. الأنس بالله نور ساطع، والأنس بغير الله ذل قاطع. اجتمع نصارى نجران واليهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألوه عن أعظم شهادة وردت في كتاب أنزل من عند الله تبارك وتعالى، فأنزل الله على نبيه قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظمنا محمد رسول الله خير من صلى وصام، وخير من سهر بالليل وقام، وخير من كفل الأرامل ورحم الأيتام، خير أمة كنا لأن نبينا خير إمام. إلهي ومما زادني شرفا وقدرا، وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد بي نبيا. فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حينما عدد الله تبارك وتعالى أوصاف المتقين فقال عنهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقلنا أن الوصف بجملته قد يكون جائزا في المتقين، فالتقي هو الذي يجمع هذه الصفات أجمع. وقلنا أن هناك قولا آخر أن كل موصوف بصفة واحدة من هذه الصفات يصح أن يقال عليه تقي. الصابر، وقلنا أن الصبر إما يكون على طاعة، وإما يكون على معصية، وإما يكون على بلاء وتأديب وتهديد من الله. والصادقون، قلنا أن الصدق مع الله هو طريق النجاة، وأن الصادق إذا ما رقاه الله صار صديقا، وإذا ما سمي عند الله صديقا فإن الجنة موئله ومكانه. وقلنا أن المنفقين أنواع، فهناك ما ينفق حقا معلوم وهي الزكاة، وهناك ما ينفق حقا غير معلوم وهي الصدقة حبا في الله. وقلنا أن الذين يستغفرون بالأسحار أي يتذكرون ذنوبهم فيستغفرون الله تبارك وتعالى، وبينا أن الله خصص وقت السحر بالليل للاستغفار، لأن هذا الوقت إنما هو وقت اللهو عند الأغلب والأعظم من الناس. ثم بعد ذلك لا بد وأن نعلم أن الصبر والصدق والإنفاق والاستغفار والقنوت وعبادة الله بإخلاص، كل هذا إنما هو ثمرة لشيء واحد، كل هذا ثمرته للا إله إلا الله. لذلك لم يسع القرآن بعدها إلا أن ينطق بمراد الله من خلق الله فيعزز شهادة أن لا إله إلا الله بقول الله شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكل مدعي للألوهية قد يشهد لنفسه وقد لا يشهد. ففرعون حينما ادعى الألوهية لم يقل أشهد أني إله، ولم يقل أشهد بأنني الإله الذي يجب على الناس أن يعبدون، إنما ادعى الألوهية وسكت، لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب، وأن ادعاءه هذا قد يصدقه الناس فيه لأجل أنه حاكم متغطرس وملك ظالم يظلم عنده الناس ويملك رقاب الناس، لذلك هو ادعى ولم يشهد لنفسه. والنمرود بن كنعان ادعى الألوهية ولم يشهد بها لنفسه، ولما دخل عليه إبليس قال له أنت الإله المعبود؟ قال نعم. قال من أنت؟ قال إله يعبدك الناس ولا تعرفني، بئس الإله أنت. فحينما يقول الله تبارك وتعالى على لسانه شاهدا لنفسه شهد الله، فاعلم أن الله تبارك وتعالى رأى آثار ألوهيته بين خلقه، فلم يسع المقام إلا أن يشهد الله أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة أيضا، الملائكة شهدوا، لأن الملائكة هم أول الخلق الذين رأوا عظمة الله وألوهية الله وربوبية الله، واستخدمهم الله تبارك وتعالى في هذا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه الآية تعتبر مما مدح الله تبارك وتعالى به أولو العلم. فالعالم هو الذي يخشى الله، وهو الذي يتقي الله، وهو أول الشاهدين أنه لا إله إلا الله، لأن العلم عرفه أن هذا الكون لا بد له من موجد، وهذا الموجد إنما قوته تفوق قوة الموجودات بجملتها من أول إيجاد الكون إلى أول آخره، وأن هذا الموجد لا بد أن يكون رازقا وحكيما ومحييا ومميتا وعالما بكل شيء، ولا بد للعالم أن يوقن في كل خطوة يخطوها أنه لا إله إلا الله. وأولو العلم قائما بالقسط، أي قائما بالعدل. قال العلماء أن في الآية تقديم وتأخير، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، وأولو العلم والملائكة أيضا شهدوا، فنسب القيامة بالعدل في الكون إلى الله تبارك وتعالى ولم ينسبه إلى غيره، لأنه لو نسبه إلى الملائكة لكانت الملائكة قدما، والله تبارك وتعالى هو القدم الأوحد، ولكان أولو العلم قدما والله تبارك وتعالى هو القدم الأوحد. وقال بعض المفسرين أن أول من شهد لله بعد شهادة الله وبعد الملائكة هو محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه أشرف أهل العلم على الإطلاق. يقول صاحب الجنة في عقيدة أهل السنة وإن أسمى ما ينال الأولياء، أي من العلوم والمعارف، لدون أدنى ما ينال الأنبياء، أي كل علم موجود على ظهر الأرض عند الأولياء وعند العلماء وعند الصالحين، هذا العلم برمته وجملته أقل من أقل علم يوجد عند نبي. وإن أسمى ما ينال الأولياء لدون أدنى ما ينال الأنبياء، بل إنما أوتوه أي العلماء والأولياء والصالحون والمحدثون والمفسرون، بل إنما أوتوه مثل قطرتي قد رشحت من أبحر النبوة، كل العلم الذي نتقلب فيه وكل التخصصات التي يتقلب فيها أهل الفلك والطب والكيمياء والرياضيات والحساب واللغة والشريعة وما إلى ذلك، قطرة رشحت من أبحر النبوة من بحر نبي واحد، كل هذه العلوم قطرة رشحت لم يقل صاحب الجنة قطرة أوردت، إنما رجحت من أبحر النبوة. وهذه الأبحر عند كل الأنبياء، والأنبياء مثلهم في النسبة لختمهم إمام كل أمة صلى الله عليه وسلم. أي أن علم العلماء وعلم الأولياء وعلم الأصفياء والأتقياء من أول الدنيا إلى آخرها هي قطرة رجحت من بحر النبوة، والأنبياء من أولهم إلى آخرهم كل علومهم ما هي إلا قطرة رجحت من بحر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء مثلهم في النسبة لختمهم إمام كل أمة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى كلمة التوحيد والتهليل، لا إله إلا الله، فيقول لا إله إلا هو. وعليك أن تعلم أن كلمة لا إله إلا الله إنما هي عبارة عن نفي وإثبات، فحيز النفي فيها لا إله، وحيز الإثبات فيها إلا الله. فأنت تنفي الألوهية عن كل موجود أوجده الله وعن كل الموجودات في كل الأكوان إلا واحدا هو الواحد لا إله إلا هو. وما دام كذلك الله تبارك وتعالى فلا بد وأن يماثله وأن يختم ربنا الآية بقوله العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا نظير له ولا شبيه له، ولا يقدر أحد أن يدعي ما ادعاه، ولا يقدر أحد أن ينسب إليه شيئا نسب إلى الله تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن الدين وعن الإسلام، فيقول ربنا إن الدين عند الله الإسلام. لفظ الإسلام كان يطلق وصفا قبل الإسلام على الأنبياء ومن تبعهم، فهو إبراهيم يدعو ربه تبارك وتعالى أن يكون هو وولده مسلمين ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، مسلمة أي خاضعة لك، عابدة لك، مقرة بأنك أنت الإله الواحد. وها هو موسى يقول وأنا أول المسلمين، أي أول الخاضعين الذين أسلموا قيادة عقولهم وقيادة أنفسهم لله رب العالمين. إلا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الاسم من الوصف إلى الإسمية ليكون أن تمام، ليخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن تمام الانخضاع والانقياد لله إنما هو في محمد وأمته. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا لنا هو سماكم المسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، كل الأديان التي جاءت قبل دين الإسلام أديان لم تحفظ، وأديان حرفت، وأديان بدلت، وهذه الأديان جميعها لم يتكفل الله تبارك وتعالى بحفظها، بل نزلت صحف إبراهيم واندثرت، وصحف داود واندثرت، وصحف موسى وبدلت وغيرت وحرفت واندثر أكثرها. لذلك حينما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرجم على رجل يهودي زنى، جاءه أحبار اليهود قالوا له من أين أتيت بهذا يا محمد؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا توراتكم ألم تجدون هذا الحد في كتابكم؟ فأنكروا عليه ذلك، فخرج عليهم عبد الله بن سلام يقول لهم بل موجود في مكان كذا بلفظ كذا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لذلك حينما غيرت وبدلت هذه الكتب السماوية اعتراها النقص واعتراها الخلل، فلا تكاد تجد جملة رصينة محكمة ليس فيها خلل إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا تجد قصة بحبكتها وأحداثها وما فيها من إشارات وعبارات وألفاظ وألحاظ إلا في القرآن الكريم. لذلك هو الكتاب الكامل المكمل الذي تعهد الله تبارك وتعالى بحفظه، لأن هذا الكتاب دستورا لدين هو الإسلام، وما من نبي جاء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا أخبر بالإسلام وبنبي الإسلام. فأخبر موسى بأن هناك دينا يسمى دين الإسلام، وجاء على ألسنة أصحاب موسى أنه طلب من ربه سبحانه وتعالى حينما قرأ عن أمة من الأمم جعل الله أناجيلهم في صدورهم، أي الكتاب الذي أنزل من عنده محفوظا في صدور الناس، لأن التوراة لم تحفظ إلا من قليل، ومن حفظ التوراة عبدوه من دون الله، ومنهم عزير ومنهم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول الله لموسى يا موسى إنها أمة أحمد، ثم يقرأ عن أمة من الأمم اختصها الله بيوم الجمعة فيقول يا رب اجعلها أمتي، فيقول له الله يا موسى إنها أمة أحمد، ثم يقرأ عن أمة من الأمم أكرمها الله بنبي وكرامة لهذا النبي، إذا هم الرجل منهم بالحسنة وفعلها كتبت له عشرة، وإذا هم بالسيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه. فيقول موسى يا رب اجعلها أمتي، فيقول له الله يا موسى إنها أمة أحمد، فما كان من موسى إلا أن دعا الله قائلا اللهم اجعلني من أمة أحمد. لذلك ما من كتاب جاء قبل الإسلام وما من نبي أرسل قبل نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلا أرسل بشريعة توافق مجتمع معين في زمان معين. لذلك القرآن هو الوحيد الذي يصلح لكل زمان وكل مكان. وصدق أبو عبد الله البصيري حينما قال دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي. إن الدين عند الله الإسلام، ومما يبرهن لك أن الدين عند الله هو الإسلام أن اليهود في توريثهم احتكموا إلى القرآن، وأن النصارى في توريثهم احتكموا إلى القرآن، وأن اليهود في قلوبهم ما نقص عندهم أكملوه من القرآن، وأن أخبارهم التي أخفاها عنهم أحبارهم ورهبانهم عرفها الناس من نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. لذلك حينما يقول ربنا إن الدين عند الله الإسلام فاعلم أنه لا دين قبله ولا دين بعده. والدين هو الشريعة التي يعبد الإنسان بها ربه، والدين هو العقد الذي يعقله الناس فيما بينهم، والدين هو المال المقترض، والدين هو الموقف الذي يسدد فيما بعد. لكن الدين هنا بمعنى الشريعة التعبدية التي يعبد الناس ربهم بها. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولسائل أن يسأل هل يجيب العلم بغيا؟ نعم، قد يرزقك الله تبارك وتعالى العلم ليشقيك ويطغيك لا ليهذبك ويرقيك. فالعلم إما أن ينتفع به الناس وإما أن يضل به الناس، فأيما إنسان رزقه الله تبارك وتعالى العلم فاستخدم العلم فيما يخدم هواه، واستخدم العلم فيما يخدم رأيه وعقله، ولم يستخدم العلم فيما أنزله الله ضل وأضل، وقد يصل والعياذ بالله إلى الكفر. حسبك من هذا أن هاروت وماروت علموا الناس السحر الحلال فقلب الناس الحلال حراما واستخدموه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. والعالم الذي يدرس الفقه والأصول ليفتي في دين الله بآراء توافق هواه، هذا العلم بغيا وضلالا وعدوانا عليه وعلى غيره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ بعض الضلال بل أشد الضلال لا يكون إلا للعلماء. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تصعر النار بهم يوم القيامة، فقال عالم تعلم ليقال عالم وقد قيل. هذا الأمر الذي جعل بني إسرائيل لأن منبع هذا الأمر عندهم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاءهم علم أن نبي آخر الزمان يسمى أحمد، لذلك حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة ألم يأتكم في كتابكم اسمي وصفتي؟ قالوا والله لقد ذكرت عندنا باسمك أحمد واسمك محمد
ثم سأل النصارى فقالوا لقد ذكرت عندنا باسمك أحمد وباسمك إيليا. لذلك حينما يقول ربنا إن الدين عند الله الإسلام، فاعلم أن الله هيأ الكون لأن يكون الكون كله مسلما من لحظة وجود نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اختلفوا فيما بينهم، فكان أحبارهم ورهبانهم يكتمون العلم ويشترون به ثمنا قليلا، وكان أحبارهم ورهبانهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويبدلون الكلم عن مواضعه. لذلك قطع الله تبارك وتعالى السبيل على كل هذا. ولما رأى عمر بن الخطاب، لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب ممسكا ببعض صحائف التوراة في المدينة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، حتى إن دفعك الفضول إلى أن تطلع إلى هذه الأديان أو هذه النصوص المقدمة، حرام حرام ومخالف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر حينما رآه ممسكا بصحيفة من التوراة: أمتوهجون وأنا بينكم يا عمر؟ لو أن أخي موسى حي ما وسعه إلا اتباعي. بمعنى أننا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أن موسى وإبراهيم ويونس وعيسى واليسعى وذو الكفل وكل الأنبياء أحياء في هذا الزمان، ما وسعهم إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. التائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال إذر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله تبارك وتعالى جعل الآيات آيات مسطورة، وجعل الآيات آيات منظورة. فالآيات المسطورة هي الآيات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، نقشت في السطور ونقشت في السطور، لكن الله تبارك وتعالى له قرآنا منظورا، قرآنا من ينظر إليه لا بد وأن يشهد أن لا إله إلا الله. فكل معجزة جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم فهي آية، وكل أمر تراه وترى فيه إعجاز الله وقدرة الله بين الناس جميعا فهي آية. لذلك من لم يستطع أن ينظر في القرآن فلينظر في صفحات الكون. من الذي ألهم الشجرة أن تنبت من تحت الأرض لتخرج وتنبت أوراقا خضراء؟ هذا الدم الأخضر للنبات يقوم على تربية النبات وكبره، بل إن العتب العجاب في نباتات تطلع هكذا بشكل أفقي، ونباتات بشكل رأسي، ونباتات متسلقة على أجياء. بل إن العجيب أنك تسقي النبات كله بماء واحد، ماء عذبة، فتجد هذا مالحا وهذا مسكرا وهذا لا طعم له. أمر عجيب. الله تبارك وتعالى جعل قدرته للإنسان في كل شيء. هذا الذي يمشي على الأرض كالثعبان مما لا ساق له، وبعضهم يمشي على الأرض فترة بلا ساق ثم ينبت له ساق. جعل الله تبارك الحيوانات منها ما يلد ومنها ما يبيض ومنها ما يبيض ويرضع، أمورا عجيبة جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. هذه الأمور الناظر إليها لا يسعه إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا العلم الذي جعله الله تبارك وتعالى عند البعض أمر ملفت للنظر، وأمر يستوجب الإنسان أن يقف بعقله حينما ينظر في كون الله المنظور وفي قرآن الله الذي نراه بأعيننا. فها هو علي بن أبي طالب يقطع عليه الطريق رجل مشرك وهو ذاهب ليصلي في المسجد، فيقول له يا علي عدد لي ما يبيض وعدد لي ما يلد، قل لي كل الحيوانات اللي بتبيض وكل الحيوانات التي تلد. فقال له علي بن أبي طالب كل من له أذن بارزة يلد ويرضع، وكل من ليس له أذن يبيض. من أين تعلم هذا العلم؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا العلم موجود في كون الله المسطور وهو القرآن؟ لا، إنما هو موجود في كون الله المنظور، موجود في هذا الوجود الذي ينبغي عليك أن تتأمل. لذلك يقول ربنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم بعد ذلك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. المحاججة، قلنا أن أول 83 آية من سورة آل عمران إنما جاءت لمحاججة أو مناظرة أو نزال عقلي وديني كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران. الأمر الذي أركن إليه في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى جعل لأهل العلم منزلة، وجعل لأهل العلم مكانة، وجعل الإنسان مفروضا عليه أن يتعلم. فإياك أن تقول أنني كبرت، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحم، اجعل من الهاتف الذي تمسكه في يدك منارة لأن تتلقى العلم، ادخل وابحث عن التفسير الميسر أو تفسير ابن كثير أو الفقه على المذاهب الأربعة أو الكتاب الأم للشافعي أو ما إلى ذلك من الكتب، وحاول أن تقرأ وتتفقه لتنفع أهل بيتك وتنفع ذريتك. واعلم أن الله تبارك وتعالى فضل أهل العلم على الناس جميعا، والعلم ليس بالشهادة التي ترطع على الحوائط، فأنا لا أعد أرباب الشهادات علماء إلا إذا قرأوا ودرسوا وتفقهوا وعرفوا ما يقولون. ووالله لقد تلقينا العلوم من بعض الذين لا يرون ومن بعض الذين لم يتلقوا العلم في الجامعات، لكنهم أعجزونا بعلوم القراءات وبمدون الشطبية وما إلى ذلك، بل ويتعدى الأمر بهم إلى أنهم يقولون في هذا المضمار ما لم يقله أحد من قبل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، اللهم قد عجز الطبيب فداونا وقد ظهر الفساد فنجنا وقد قلت حيلتنا فتولنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار ولا مطرودا، واكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا رؤيته يا عزيز يا علام، اللهم أعنا على تلاوة القرآن وانفعنا ببركة القرآن، وداوي أسقامنا وأوجاعنا بشفاء القرآن، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، ثبتنا يا رب بقولها وانفعنا يا رب بفضلها واجعلنا يا رب من خيار أهلها. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة وحي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.